أقبل يدين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله شيخ عبد الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله ببعض الأسئلة بالاتصالات. مها تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، سؤال. إذا أنا بفتح مثلا مكتب مقاولات،
نعم،
طيب، وجيب عمال وكذا خليهم يشتغلون بس عليهم يجيبون للعقود، طيب إذا جابوا لي عقود أخذ يعني هم أصلا شغلهم لهم يعني، بس إذا جابوا العقود أنا أخذ عليهم أجرة، يعني أخذ رسوم كذا على العقود.
يعني يعني أنت تقصدين أن العمل أنت ليس لك علاقة بأعمالهم، هم يعملون.
أيوة.
وفي أي مجال وأنت يعني؟
لا 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 لا، في نفس مجال عملهم. طيب.
بكل الأحوال يا مها، فيما يتعلق بمثل هذه الأمور الذي يفتي فيها هو النظام، بمعنى أنك ترجعين إلى الجهة المختصة وتسألين، إن كان النظام يسمح بذلك فالحمد لله، إذا كان لم يكن يسمح بذلك فإنه خرجت أنظمة جديدة خاصة فيما يتعلق بالتستر التجاري ويعني صورها وأشكالها. فأنا يعني أتمنى أن في مثل هذه الأمور ترجعين فيها إلى الأنظمة. هل عندك سؤال آخر؟
أيوة، مثلا مع أنا معلمة علوم شرعية،
نعم،
ولي نصابي في الحصص كذا، إذا طلب مني اخذ اكثر من النصاب مثلا، اذا رفضت يعني هل هذا ينافي الاخلاص؟
طيب، هل عندك سؤال اخر؟
فعلا.
طيب، حياك الله. ام عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اول شيء رحب فيكم بالشيخ سليمان.
الله يحييك يا غالي.
الله يعطيك العافيه. عندي ثلاث اسئله.
السؤال الاول،
السؤال الأول يقول: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبس الله ثوب مذلة يوم القيامة.
نعم.
إيش يقصد بثوب الشهرة؟ أن الآن ثوب الشهرة صار كثير، الآن صار ممثلين.
طيب.
والمشهورين والشركات الطيران.
هل عندك سؤال آخر؟
نعم. السؤال الثاني، اليوم في صلاة العصر الإمام لما خلص الركعة الرابعة قام للركعة الخامسة.
نعم.
طبعا حنا قلنا له سبحان الله سبحان الله، يمكن ثلاث أربعة مصلين قالوا سبحان الله سبحان الله، ولكن أكمل هو. فالناس اللي كانوا متيقنين إنه صلى أربع ركعات وهذه الخامسة جلسوا، ولكن لما شافوا الناس كلهم وقفوا مع الإمام قالوا يمكن غلطان، يمكننا غلطانين، فصلينا الصلاة الخامسة الركعة الخامسة، كملنا الركعة الخامسة.
طيب.
فصار هرج ومرج في المسجد إنه لا يجوز ويجوز ولا يجوز، فنبغى الشيخ يتكلم عنها إن شاء الله بإذن الله. السؤال الثالث، طال عمرك الكبكات الآن، في عندنا كبكات عليها كبكات يعني عليها اسم الله يعني مكتوب الله، كبكات اليد ومعها ميدالية جت هدية، فما أدري هل يجوز هذه اللبسة؟ طبعا أنا أشوف أنه ما يجوز، أنا على يعني أعزك
يعني
الله دورات المياه.
أنت تقصد يعني أن لبسها قد يعرضها لإهانة بدخول مثلا إلى دورات المياه وغيرها؟
صحيح. طيب. ولكن أقول مثلا أقدر أخليها مثلا كمنظر، أو أقدر مثلا أو إيش أسوي فيها بالضبط؟
طيب، أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا. بقي أسئلة؟ طيب داود تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال بالنسبة لبعض البطاقات الائتمانية اللي فيها استرداد نقدي، بحيث أني إذا اشتريت بالبطاقة الائتمانية من أي تاجر،
نعم،
يرجع لي الجهة المصدر البطاقة نسبة معينة من المبلغ اللي دفعته، مثلا 0.5%.
طيب هل عندك سؤال آخر؟
شكرا،
حياك الله. بقي شيء؟ طيب ماجد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
خليك، عندي سؤال.
تفضل.
بالنسبة لمريض السكر إذا صام رمضان العام الماضي،
نعم،
وأفطر تقريبا 11 يوم، طبعا حرمة هي، من ضمن فيها يوم منها الدورة الشهرية، هل يلزمها القضاء أو تطعم حكم أنه يحافظ عليها السكر أثناء النهار؟
لكنها صامت أجزاء من رمضان،
أي صامت،
بمعنى أنها عندها قدرة في المستقبل أنها تصوم ولا بشكل متفرق.
التقى إن شاء الله تقدر، وحيانا يعني تحفظ السكر في النهار وزي كذا.
هل عندك سؤال آخر؟
شكرا جزيلا.
حياك عبد العزيز تفضل. يا عبد العزيز، وينك يا عبد العزيز؟ طيب عبد العزيز يبدو بعيد عن الهاتف. طيب بقي شيء؟ عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ابي اسال الشيخ طول العمر عن اللقطه، هل ياخذون صفه الايتام الذين فقدوا ابائهم ولا كيف يعاملون؟ يعني ما يعتبرون ايتام لان الابوين موجودين بس رموهم عند المسجد ولا عند في اي مكان.
انت تسال من اي ناحيه يا ابو يا
يعني هل هم ايتام ولا لا؟
طيب هل عندك سؤال اخر؟
شكرا لك يا
سيدي. الله يحييك، اهلا وسهلا. بقي شيء؟ طيب نبدا على بركه الله بسؤال اختنا مها، وفي الحقيقه سالت عن هي معلمه للعلوم الشرعيه، وانا قبل ان نبدا او نجيب عن سؤالها، هي فرصه لما دمنا في بدايه يعني مرحله دراسيه، وكثير من المراحل الان أصبحت لله الحمد المنة حضورية بعد أن كانت تعليم عن بعد، يعني وصية للمعلمين في قضية الاهتمام بالأطفال بالأبناء خاصة الصغار، ويعني بذل كل الجهد سواء كان ذلك مما يفرض عليهم من ناحية العمل أو العطاء الأكثر بحكم الإنسان يقوم بتعليم رسالة وليس مجرد وظيفة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، لم يختلف الساسة ولا صناع القرار ولا الخبراء ولا بأن التعليم هو أهم شيء لجميع البلدان، فإذا اعتني بالتعليم صلح بعد ذلك كل شيء، وكل الخبرات والتخصصات و النافعين لبلدانهم وأوطانهم بل النافعين للبشرية جمعاء إنما يأتون من التعليم، فإن قلت العسكري أو القاضي أو الكيميائي أو الفيزيائي أو الفلكي أو غيرها من العلوم النافعة للناس في دينهم ودنياهم كلها إنما أتت من مخرجات التعليم ومن جودته، فمتى ما ضبط هذا التعليم كلما كان ذلك مسهما إسهاما كبيرا وفاعلا في بناء الإنسان. الاستثمار الأعظم هو في بناء الإنسان، ليس الاستثمار فقط هو في الثروات الزراعية والثروات النفطية أو أي ثروات أخرى، هناك بلدان حين بنت عقول شعوبها لم يكن عندها موارد تذكر، بل يكاد يكون عندهم صفر موارد، ومع ذلك من خلال بناء الإنسان استطاعوا أن يبنوا حضارة وأن يبنوا مستقبلا واقتصادا، وتغيرت أحوالهم واستمرت الحقيقة عقودا طويلة وهم على هذه الحال. فلذلك تعنى جميع الدول بقضية التعليم لأنه هو استثمار العقول وهو الاستثمار الحقيقي. من هو الذي يمثل الدولة ويمثل الناس؟ بلا ريب أنها وزارة التعليم. ومن الذي يمثل وزارة التعليم؟ هو المعلم. فإذا كلها الدنيا التي تعمل كلها متركزة على هذا المعلم. طبعا أكيد أن المستهدف هو الطالب، لكن نقصد هو المستهدف من حيث الأدوات هو الوزارة والمعلم الأدوات في هذا الجانب. أما المستهدف من جهة التعليم فهو الطالب بلا ريب، وهناك استحقاقات على الطلاب كثيرة، لكن بناء الوزارة، بناء سياستها، خططها، تأهيل المعلم، دعم المعلم في أشياء كثيرة، كلها في الحقيقة إنما تصب في مخرج التعليم النافع المؤثر بإذن الله عز وجل. فإذا الدولة وفقها الله، وكذلك الوزارة أعانها الله وسددها، ألقت بهذا الحمل على المعلم، فعلى المعلم أن يقوم بهذه المهمة التي أوكلت إليه، وكما ذكرت يجعلها وظيفة ويسترزق منها، وهذا حق من حقوقه، ولكن أيضا يجعلها رسالة. وهذا رأيناه في معلمينا على مر المراحل التعليمية التي درسناها، فتعلم أن هذا المعلم يكون معلم رسالة وليس معلم وظيفة، حتى أنه يعنى بالطالب حتى خارج المعهد أو خارج المدرسة. المهمة كبيرة. نعم يحتاج المعلم في جميع البلدان وفي كل الدول يحتاج إلى الدعم، ويحتاج إلى التأهيل، ويحتاج إلى الإرشاد، ويحتاج إلى أشياء كثيرة، لا في التشريعات ولا في الإعانة ولا في وسائل التعليم، وأشياء لا حصر لها تقع مهمتها على الوزارة. فهذه مهمة عظيمة على الوزارة ستقوم بإقامة بها وستواصل بالقيام بهذه المهمة العظيمة. لكن المعلم يستطيع بقدراته الذاتية أن يصل إلى هذه الأهداف العظيمة من خلال أعمال يسيرة، وهي شيء من الهم، من الهم الذي يجعله في قلبه عند المعلم والمعلمة، وحينئذ يكون أثرهم بإذن الله عز وجل على الطلاب في جميع الفنون وكافة العلوم مؤثرا ونافعا ومنتجا بإذن الله عز وجل. فأهيب بإخواني المعلمين والمعلمات وأبنائي منهم بالحرص على هذه المهمة وهذه الرسالة، فهي أجر وأجرة، هي أجرة يأخذها ولكن أيضا هي أجر. نسأل الله عز وجل أن يأجرهم ويثيبهم.
آمين آمين. أخونا عبد الرحمن سأل عن معنى ثوب الشهرة الذي ورد النهي عن لبسه.
ثوب الشهرة لم يحدد في الشريعة بنص معين في مصطلح الشريعة، كما أيضا لم يحدد في اللغة بتحديد معين، فهذا يرجع إلى العرف. فكل ما صار ثوب شهرة بحيث يلتفت إليه الغالبية العظمى من الناس ويقول ما هذا اللباس، ما هذا الغريب، فهذا هو الذي ينهى عنه بين كراهة وتحريم. وأكثر أهل العلم على أنه على الكراهة الشديدة، لذلك يحذر الإنسان من أن يستخدم ثوب الشهرة الذي يشتهر به عند غالب الناس بحيث يقول الناس بأنه ثوب شهرة. والشريعة تنهى عن السعي إلى التميز الأجوف، وليس السعي إلى التميز الإيجابي النابع. مجرد اللباس هذا أجوف لا يعني شيء، الذي يعني شيء هو العمل المنتج في الدين وفي الدنيا، هذا هو الذي ينفع، وهذا التميز الذي يبحث عنه الناس. فهذا هو معنى ما ورد في الشهرة والنهي عنها.
السؤال الثاني سأل عن، وهذه حدثت كثيرا، أن الإمام يسهو ويقوم للركعة الخامسة ينبهه بعض المأمومين لكنه يستمر في ذلك، يستمر في صلاته، فبعض المأمومين يشك بحكم أنه يعني رأى الناس قامت، فهو متأكد في الأصل أنها أربع ركعات وأن هذه ركعة زائدة، لكن لما رأى أن الإمام استمر والناس قاموا شك، قد يكون هو الغلطان فيقوم ويتابع إمامه. السؤال الآن حكم هذه الصلاة الزائدة، وحكم من تابع الإمام وهو يعني لم ينتبه إلى هذه الزيادة، وحكم من كان متأكدا ثم بعد ذلك تابع الإمام.
إن شاء الله هذه لا حرج فيها، هي بين جهل ونسيان، بين أن يجهل الإنسان الحكم الشرعي ويقول لا يضر أن يقوم معه. بعض الناس يقول لي أن كما أنه يشرع أن يقوم إذا قام ولم يجلس للتشهد الأوسط أنه لا يرجع، فيظن أن بعضهم ينقل الحكم إلى الركعة الزائدة بعد السلام. طبعا هذا غير صحيح ولا قائل به من أهل العلم، هذا جهل يعتبر، هذا هو يجهل الحكم الشرعي فلا شيء عليه. وكذلك أيضا حال الشك وهو مستوي الطرفين، الشك هو استواء الطرفين، ترى مو بالشك مجرد وجود شك عارض، ولكن هو استواء الطرفين، هو ما يدري الأمر كذا ولا كذا ولا عنده تأكد، فساير الناس بناء على أنه لا يدري يعني ما هي الحال، أيضا لا حرج عليه. ما الذي بقي؟ بقي شخص متيقن من الحال وأنها الركعة الرابعة وإنما الإمام زاد خامسة، هذا جاهل، هذا يجهل، والمسارعة إلى إبطال صلاته وأنه زاد صلاة عمدا هذا في حال العلم، هذا لا يقع إلا لطلاب العلم أو من يعرف من غير المختصين يعرف هذا الحكم. أما سائر الناس إذا قام يظن أنه إذا تابع الإمام لا شيء عليه، هذا أيضا جهل. فما تقول أنه يعني تركب المسألة بطريقة يعني بطريقة حدية كما يقولون، هو يعلم ومتيقن أنه أنها الركعة الخامسة فبطل، هذا جهل. كما هناك عارض العارض النسيان وعارض الخطأ وعارض الشك أيضا، هو عارض الجهل، فعارض الجهل لا يستدعي بطلان صلاته فتكون صلاته صحيحة ويسجد للسهو مع الإمام الله أعلم.
سأل أيضا عن بعض بعض الأدوات التي يستخدمها الإنسان ويكون فيها عليها أسماء الله عز وجل، مثل القلم، مثل الكبكات، مثل الميدالية، بالتأكيد قد يكون خارج المنزل ويدخل جلكم الله دورة المياه، ما حكم ذلك؟
يعني لا يختلف العلماء على كراهة ذلك، أنه يكره الإنسان يدخل بشيء فيه ذكر الله عز وجل. أما إذا كان خفي أو غير واضح وغير مشتهر واحتاج إلى إبقائه فيه فلا بأس. الحديث الوارد بقلب الخاتم الذي كان عليه نقش محمد رسول الله حتى لا يكون ظاهر، لاحظ به معنى الإهانة، أنه إذا كان ظاهر كان فيه إهانة، إذا خفي ما فيها شيء، يعني ينزع الخاتم أو الكبك ويضعه في جيبه كأنه أخفاه حتى لا يكون الاسم ظاهرا. ولهذا ذكر العلماء أن الإنسان إذا خشي على مصحفه، حتى المصحف لما كان الناس يبقون المصاحف معهم قبل الجوالات، أنه يبقيه معه إذا خشي يسرق أو يفوت عليه التعليمات وعليه مواقع التي وقف عليها في حفظه أو في تلاوته، فلا حرج عليه في أن يدخله وهو يعتبر يعني مخفى ومحترم في مكان الذي هو فيه، بخلاف الذي يقرأ أو يفتحه الأمر يختلف. فلذلك الأولى أن إذا كان في مكان آمن يضع ما يحمله مما فيه ذكر الله أن يجعله في مكانه، فإذا كان في دورات عامة أو شيء وخشي عليه يضعه في جيبه ولا شيء عليه.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. محمد سأل سؤال يقول أحيانا كل إنسان في نزهة أو في طلعة برية أو في مخيم ثم يسمع بعض الأذان من بعض المساجد القريبة، هل يجب عليه أن يحضر أن يذهب إلى المسجد يصلي مع جماعة أم يمكن أن يصليها في مكانه؟
إن كانت هذه النزهة البرية هي مما لا يعد سفرا عرفا وإنما هي من توابع هذا البلد عرفا، فالأصل هو وجوب الجمعة والجماعة
عليه. مثل المخيمات القريبة.
نعم، ولكن لا يكفي مجرد سماع الأذان، لا يكفي، يعني بمعنى أنه إذا كان هناك إذا كان المؤذن لو أذن من غير مكبرات الصوت لبلغك صوته وجب عليك حضوره فقط. أما مكبرات الصوت تأتي بعشرة كيلو وأكثر، خاصة مع اعتدال الجو أو عدم وجود رياح وأصوات، فالعبرة هي بما الصوت المعتدل من البشر والجو المعتدل أيضا، وهذا في الغالب أنا في تصوري ما يذهب أكثر من كيلو واحد، الكيلو كثيرة جدا على الصوت المعتدل، ليس الإنسان الصيت ولا أيضا في الجو الهادئ جدا أو نسمات هادئة جدا تحمل الصوت أحيانا، إذا كانت الرياح شديدة تبعثر الصوت حتى لو كان باتجاه الذي يستمع لهذا الصوت. العبرة أنا أظن في حدود كيلو تقريبا، لا يجب إذا كان مثلا في ضواحي البلد كيلو فأكثر يصلي في مكانه لا حرج عليه، لا يلزمه أن يذهب ولا حتى بالسيارة أن يذهب ليصلي في، بخلاف الجمعة فيحكون الإجماع على ذلك على وجوب شهودها إذا كان في البلد أو في توابع البلد والله أعلم.
معالي تسأل عن،
أما إذا كان مسافر فلا تجب عليه جمعة ولا جماعة، يعني مذهب مثلا 80 كيل على اللي اتفق عليه الجمهور، 80 كيل فأكثر ما تجب عليه جمعة ولا جماعة وإنما تستحب. نعم.
معالي تسأل تقول ينتشر الآن بين الناس ترديد آيات معينة لعلاج شيء معين، مثلا لعلاج الحزن ترديد آيات معينة مثل قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وهكذا فيما يتعلق بالهم والغم وغيرها، هل مثل هذا صحيح أم لا؟
يعني هذه المسألة ترجع إلى أصلها، هل الأصل في الرقية هو التعبد المحض أو الأصل عقل المعنى؟ فإن قلنا تعبد محض هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رقى بالمعوذات ورقى بالفاتحة وأقر الرقية بالفاتحة ورقي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات وأمر بالرقية بها، هذا هو الوارد الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا تعبد نقف عند الوارد، وإذا قلنا معقول المعنى وهذا عليه أكثر علمائنا فيجوز أن يغير في ذلك، يجوز على هذا القول، ولكن في القلب الحقيقة منها شيء، لأني رأيت كتاب مرة كتاب موجود فيه الرقية والفهارس كأنه كتاب طب، بل حتى بعض الأمراض اللي هو واحد لكن تحته أنواع، جعل المرض الفلاني في الكبد جعله أنواع، وهذا له رقية وهذا له آيات، وإذا فتحت الفهرس رأيت كأنه علاج كأنه كتاب طب، هذا فيه مبالغة شديدة، والذي أدى إليه هو التسامح مع أصلها حين قلنا بأن هناك آيات معينة لشيء معين. أنا لا أشدد في هذا، المسألة محتملة والمناطين يعني متساويين تقريبا، لكني أميل إلى أن كل كتاب الله عز وجل أنه نور وهدى وشفاء، لا سيما إذا كان الفاتحة وآيات الكرسي أو الآيتين من آخر سورة البقرة أو المعوذات الثلاث ونحوها مما ورد، إذا اكتفى بها كفت، والنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بها، ولا نفتح المجال لتصنع الناس يتصنعون ويسوقون لأنفسهم بأنواع من الغرائب، من فعلها إن شاء الله لا أرن عليه شيء، ولكن نسأل ما هو الأولى؟ الأولى هو أن نرقي بما رقى به النبي صلى الله عليه وسلم أو رقي به النبي صلى الله عليه وسلم، خروجا من الخلاف والإشكالات والتوسعات التي صارت في باب الرقية، والأمر كل السهل بحمد الله عز وجل.
ركان عبد الله يقول شخص مصاب بكسر بالفخذ وعولج لكنه لا يستطيع الجلوس بين سجدتين ولا التشهد لكنه يستطيع السجود، السؤال هل يجوز له أن إذا أراد الجلوس أن يجلس على كرسي ويكون سجده على الكرسي إيماء أم لا بد أن يسجد على الأرض؟
يعني ليس هناك حد محدد في الشريعة، والمقصود هو أن الإنسان إذا عجز عن حاله أو مو بعجز، العجز الكلي هذا لا يخاطب بالإنسان مثل المشلول، لا يتوجه إليه خطاب الذي لا يستطيع أن يتحرك أصلا، فبعض الناس يظن العجز هو هذا، لا، العجز عند أهل العلم هو المشقة التي تلحق الإنسان بسبب حالة من حالات حركة البدن، فإذا عجز عن حاله يأتي بالحالة الأخرى، لكن لو قلنا هل الأولى القيام مثلا أو الأولى السجود، الأولى القيام، بعض الناس يقول إذا جلست لا أستطيع أن أقوم مرة أخرى، فلكن آتي بالسجود وآتي ربما أحيانا قد يأتي بالركوع، الركوع طبعا مع الإيماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال أفضل الصلاة طول القنوت في القيام، يعني الأمر واسع الحقيقة، هو المقصود أن الإنسان إذا عجز عن حاله انتقل إلى الحالة التي تليها والتي هي أقرب إليها في الصفة، أقرب إليها في الصفة.
نعم.
والله أعلم.
داود سأل عن بعض البنوك يعني تعلن عن عروض وهو الاسترداد النقدي بعد عند استخدام البطاقات الائتمانية، فيكون يسترد جزءا أو من قيمة البضاعة التي اشتراها، فهل هذا جائز أم لا؟
جائز، لا لا شيء، هي الآن نقد مقابل بضاعة، لا لا شيء فيه، وشيء من إسقاط الثمن والتحفيز، لا يضر في الشيء.
ماجد يقول مريض السكر إذا أفطر بعض الأيام من رمضان هل يجب عليه قضاؤها أم يمكن أن يطعم؟
يا يعني بحسب حال مرض السكر، والسكر الحقيقة درجات أو هو دركات يعني. هناك حالة شديدة جدا ومستمرة، وحالة سهلة جدا أيضا. فالمقصود أنه إذا كان هذه الحالة مستمرة وهي عالية جدا فلا يجب، هذا صار مثل الشيخ والشيخة الذي ورد فيها الرخصة، وكذلك المريض الذي في مرض لا يرجى برؤه ويضطر إلى الفطر كثيرا وتستمر معه الحالة فلا يجب عليه، فإذا اضطر إلى الإفطار يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا.
نعم.
لكن في حالات قد يكون خطأ في تناول العلاج أو خذ جرعة زائدة فيخشى على نفسه فأفطر فطورا إفطارا عارضا حتى لا يؤثر، أو نقص عليه السكر في حالة نادرة جدا فيريد أن يعوضه فهذا يقضي. أما من في الحالات الشديدة والمستمرة فلا يجب عليه القضاء، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا والله أعلم.
أخونا أبو عبد الله سأل عن من يسمون باللقطة، وهل هؤلاء يعاملون معاملة الأيتام أم لا؟
أول اليتيم هو وصف، فإذا قصد باليتيم الأجر الوارد في النفقة على اليتيم والمسح على رأس اليتيم، مقصود المسح ترى هو العطف والرعاية والعناية، فهذا ينال الإنسان به أجر اليتيم وأكثر، لأن هذا حين أهمله والده وضيعوه بهذه الطريقة لم يعد له قرابات، بينما الآخر له قرابات وله، فحاله أحسن من هذا في هذه الصورة. فيكون لو أن الإنسان مثلا أوصى لأيتام أو حلف أن ينفق على أيتام مثلا، فإنها هذا الحكم يسري على أمثال هؤلاء الذين يجهلوا والداهم، فيكون لهم حكم الأيتام، ومن تكفل بهم فلهم حكم فله أجر رعاية اليتيم وأكثر، لأن حالتهم أشد من حالة اليتيم والله أعلم.
نعم. صلاة أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا في حلقة وأتابع في الحفظ ولا نعم. أختم القرآن كل شهر، فهل في علي إثم أني ما أختم القرآن بس أقرأ الأجزاء المحددة علي بحفظي فقط؟
طيب عندك سؤال آخر؟
شكرا.
الله يحييك فهد تفضل. يا فهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك. عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
السؤال أنا عندي أحد الأصحاب
نعم
أو المعارف موظف وراتبه ميسور وعنده تجارة، لكن ربما يكون مقصر في النفقة على زوجته
نعم
وأولاده، هل يجوز لي أن أدفع الزكاة إذا عندي مال زكاة لزوجته بدون علمه، علما أنه يعني لو يدري ممكن يعني يصير بينه مشكلة، فأنا أبغاها في الخفاء، هل يجوز؟
طيب عندك سؤال آخر؟
لا بس النقطة اللي أبغى أبينها أنه يعني هو مقتدر
أبشر أبشر
لكنه مقصر النفقة.
سؤال واضح جدا، شكرا جزيلا. أحمد تفضل. يا أحمد.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال بس حكم الاتفاق بعد اتفاق السعر بعد الخدمة.
أعيد السؤال.
يعني أتفق في السعر بعد ما أنجز الخدمة.
تتفق على السعر؟
بعد ما أخلص الخدمة.
يعني أنت بتتعامل مع شخص معين. يعني ينفذ لك الخدمة لكن بعد ما ينتهي تتفق أنت وياه على السعر وليس قبل.
إيه يعني مثلا أنا أخلص الواحد شغلة وإذا خلصتها نتفق السعر يعني.
إيه طيب عندك سؤال آخر؟
لا لا شكرا.
الله يحييك. نايف تفضل. يا نايف.
أيوة.
سؤالك يا غالي.
هلا والله.
السؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. سؤالي بالنسبة أنا عندي سؤال بالنسبة عن السلس المؤقت.
نعم.
اللي يحدث لمدة معينة ثم ينقطع.
طيب
وهذا يحدث كل مرة أقضي فيها الحاجة، وجدت فتاوى بموقع فضيلة الشيخ وهو واضح الحمد لله، لكن تساؤلي بالنسبة للتحفظ، هل يجب التحفظ في هذه الحالة إذا وجدت مشقة أن تكون النقاب من المعفو عنها؟
طيب أبشر إن شاء الله. حياك الله. طيب أسعد فضلتكم في فاصل قصير أيها الإخوة الأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله في القومة.
لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي.
أهلا بكم من جديد، ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. نواصل الأسئلة. أم محمد سألت سؤال وهو من الأسئلة تتكرر عندنا، هل الأفضل للإنسان أن يختم القرآن بشكل دوري أو ينشغل بمراجعة حفظه أو حفظ جديد لكنه بالتالي لن يتمكن من ختم القرآن مثلا كل شهر أو أكثر، فما توجيهكم في ذلك؟
القاعدة أنه ليس هناك تفاضل مطلق بين الأعمال، بمعنى أن هذا خير من هذا مطلقا، وإنما يقع التفاضل بالتقييد اللي هو يخالف الإطلاق. ولكن إذا أردت الجملة والإطلاق بالجملة والإطلاق فقراءة القرآن أولى من حفظه، وهذا ينبغي أن يعرفه الناس. كثيرا ما نقدس الحفظ على التلاوة، لأن التلاوة والتدبر هي خير من الحفظ، هذا عند التعارض أيضا. بعض الناس ما عنده وقت إلا أن يحفظ القرآن أو أن يقرأه، هل يقرأه ويختمه في كل شهر أو ينشغل بالحفظ؟ لا يمكن أن أن ينشغل بالحفظ إلا بتضييع ختم القرآن كل شهر. فنقول اقرأ القرآن كل شهر ودع الحفظ، أو دع ما يعيقك عن إكمال القرآن في شهر. هذه هي القاعدة. بعض الناس قدسية الحفظ عنده أعلى، يعني الذي ورد لا يحصى، بل لا أعرف أن نص وارد في الحفظ. الذي ورد هو في التلاوة والقراءة، ويقرأ القرآن وهو ماهر به، والذين يتلون كتاب الله عز وجل، كله وارد في الكتاب وفي السنة في فضائل التلاوة. فلهذا لا شك أنه من حيث الإجمال التلاوة هي مقدمة ومفضلة على الحفظ، هذا عند العجز عن 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 الجمع. أما مع القدرة على الجمع فلا شك أن الإنسان ينال الحسنين، وهو أن يكون كتاب الله عز وجل في صدره فيقرأه في طريقه وفي ذهابه وفي إيابه وفي الظلمة وفي وجود الضوء، كل هذا يحصل بهذا الأجر العظيم، وهو من الآيات التي هي في صدور الذين أوتوا العلم، فلها فضل بلا ريب. ولكن الفضل الأعلى والقدح المعلى هو للتلاوة المتدبرة، لأن هي التي لأجلها أنزل القرآن. وأما الحفظ فهو غاية في الأهمية، لكن لا تفضل على التلاوة. الله أعلم.
فهد يقول أحد الأشخاص ميسور الحال لكنه لا ينفق على زوجته وعلى أولاده بما يكفيه، فيسأل هل يقول هل يجوز إعطاء الزوجة من الزكاة بدون علم زوجها، لأنه لو علم سوف يعني يسبب هذا مشكلة.
نعم، إذا بلغ من تقتير الغني وبخله إلى أنه لا يعطي زوجته وأولاده حقهم الشرعي في النفقة، أنا لا أريد مثلا أخ يشفق على أخته ولا على ابنته ثم ينفق عليها من المال الكثير حتى يرضيها، وفي التحسينيات بحجة أن الزوج لا يعطي التحسينيات، هذه بابها واسع، فلا ندخل في هذا المجال في تضييع للزكاة وتضييع لحقوق الفقراء. لكن نقول هي صارت في الحالة التي تحت هذا الزوج أو تحت هذا الأب صاروا ما يشبه الفقراء، عندهم حاجات، الفقير هو الذي لا يجد حاجاته المهمة وحاجاته الأساسية، ما نقول الضرورات، الضرورات هذه لا إشكال فيها، الكلام كله في الحاجات، وبعض التحسينيات تلحق بالحاجات وهي مما يحتاج إليه الناس عادة. فإذا بلغ الأمر أنهم لا يجدون حاجاتهم المهمة فلا يكون غنى الزوج أو الأب مانعا من إعطاء الزكاة لهؤلاء، لا يكون، فله أن يفعل، بل عليه الإثم الحقيقة حين كان مقتدرا على إعطاء النفقة فحرمها ومنعها حتى اضطر أقاربهم إلى إعطائهم من الزكاة، هو الآثم وليس هؤلاء. ولا نضطر الزوجة ولا الأولاد إلى الشكوى لدى المحكمة، يعني بعض طلاب العلم يقول لا ما يعطون من الزكاة، يروحون يشتكون في المحكمة، هذا غير صحيح، الشريعة لا تلجئ إلى هذا، ولا أحد يقبل بهذا أن يسلط الزوجة على زوجها بالشكوى، هي إن شاءت فلها ذلك ولها الحق في هذا بلا إشكال، ولكن من جهة جواز دفع الزكاة يقدم دفع الزكاة لها على شكواها لزوجها، والله أعلم.
أحمد سأل عن فيما يتعلق بالأعمال التي ينفذها للناس، هل يجب عليه أن يتفق على الأجرة قبل بدء العمل، أم أنه يجوز له أن ينفذ العمل ثم بعد ذلك يتفق على الأجرة؟
أما من جهة الجواز فهو جائز، ولكن التوثيق مستحب استحبابا مؤكدا، والله عز وجل يقول ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوى من الشهادة وأدنى أن لا ترتابوا. فلا يختلف العلماء على آكدية واستحباب التوثيق استحبابا مؤكدا، ولكن لو وثق الإنسان ثقة كبيرة بأن الأمر لن يصل إلى الخلاف ولن يفعل ثم بدأ بالعمل ليس هناك ما يمنع منه شرعا، لكني لا أراه الحقيقة، وأنا لا أقبل لأي إنسان أن يعمل لي عمل إلا أن أعرف ماذا يريد في هذا العمل، أن أوصف له العمل ثم يذكر ماذا أريد، تقع المجاملة، وأحيانا العامل فعلا واثق فيك وأحيانا غير واثق لأنه يريد عطاء أكثر، فيعني يلجأ إلى مثل هذه الطريقة بالسببين، فأنت اقطع هذا الطريق في هذه المسألة، هو براءة الذمة ولا يقع الخلاف ولا الجدل ولا ذهاب المروءات، أيضا تذهب المروءات عند الجدل وعند البحث في هذه الأمور، الإنسان يبين هذا، هذا هو المستحب والأولى، وإن غلب على ظنه أن يقع الخلاف ويقع الجدال ويقع فصح أنه واجب، لأن هذه كلها من باب الوسائل، فإذا أدت الوسائل إلى محرمات فهي محرمة، لكن الغالب أنها تؤدي إلى شيء مجهول ما يدرى عنه هل يقع أو ما يقع، فهذا على الكراهة، يكره له أن يترك التوثيق.
أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يجزاك خير، أسأل عن حكم المرأة إذا أرادت أن ترضع يتيم أخذت حبوب مدرة للحليب.
طيب.
هل يكون حكم الرضيع هذا من جهة أبناء المرأة يعني كحكم الرضاعة الطبيعية؟
طيب سؤال آخر.
فقط.
الله يخليك أبو عبد الله تفضل. أبو عبد الله
تفضل.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي سلمك الله، أبغى أعرف حكم التداول بعقود الخيارات بالأسهم الأمريكية أو بما يسمى بالأوبشن.
طيب هل عندك سؤال آخر؟
لا لا شكرا.
الله يحييك. سعيد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ معي؟
تفضل تفضل يا سعيد سؤالك.
سؤالي طول عمرك، عندي بيت وحوشة.
نعم.
مزرعة صغيرة.
طيب.
وبعتها 500.
طيب.
كنت معمل انه لي تقريبا 10 سنة ولا ما حولها، وبعدين احتجت وصار عندي ظروف واحتجت الى بيعه. وبعته، فأبغى أسأل هل عليه زكاة ولا لا؟
المبلغ هذا كم بقي عندك؟
ما بقي عندي توبة.
يعني بايعها قبل مدة قصيرة؟
إيوه قبل شهر.
وسؤالك هل المبلغ هذا عليه زكاة ولا لا؟
نعم.
طيب اللي قبل أنت كنت هذه كانت مزرعة وبيت لك أنت؟
نعم.
طيب هل عندك سؤال آخر؟
سلامتك.
الله حييك. محمد تفضل. يا محمد.
سلام يا
حبيبي. تفضل يا غالي سؤالك.
الله يجزاك خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاكم خير إن شاء الله.
وإياك.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
أنا الوالد رحمة الله عليه.
رحمه الله.
الله يجزاك خير رحمه. كان عندها ابن.
نعم.
28 راس.
طيب.
7 صغار و 21 كبار.
نعم.
وأخواني وأخواتي 18 عدد، 7 أناتي و 11 ذكور. حاب أعرف بس الأشياء في القسمة الورثة وكيف الآلية.
طبعا القسمة الآن صعبة لأن في تفاصيل كثيرة لا بد من استضاحها حتى يمكن أن تقسم التركة، فمن الصعوبة بأن نأخذ هذا الكلام الآن وبهذا الشكل ثم بعد ذلك نقسم التركة، ولذلك نعتذر منك يا محمد. طيب نواصل الأسئلة، بقي شيء؟ طيب أم عبد الله أو عفوا نايف سأل سؤال عن من يعاني من سلس البول جلكم الله، وهو سلس مؤقت ينقطع بعد فترة، هل يجب عليه أن يتحفظ منه أم لا؟
هو نعم يجب عليه أن يتحفظ منه حتى لا يؤذي الناس ولا ينتشر السلس عن في مكان يعني خارج عن حاجته. نعم يجب عليه ذلك، ولهذا أمر النبي حملة بن دجاحش أن تستثفر أيضا تتحفظ منه، وبعضهم قال هذا من باب التذكير بالأمر العادي، لكن الأقرب أن له أثر، لأن انتشار النجاسة هذا لا يحتاج إليه الإنسان، فإذا قدر على منعه وجب عليه ذلك. نعم.
أم عبد الله سألت عن حكم أخذ حبوب المدرة للحليب وذلك لأجل إرضاع اليتيم حتى يكون من أبنائها.
نعم يجوز ذلك بشرط عدم وجود الضرر، فإذا كانت مثلا عند زوج عقيم أو هي عقيم أيضا ثم تناول الدواء لهذا الغرض جائز، وهذا لم يهمله الفقهاء، ذكروه أن هناك أشجار معينة نباتات يعني تزيد من الهرمونات اللبنية فيدر اللبن حتى من غير حمل. فإذا قولا واحدا بأنها تكون بأنه يكون ابنا لها من الرضاع، طبعا بالرضاعات الشرعية المكتملة الخمس رضعات مشبعات. هذا ما يتعلق بالمرأة المرضع. أما ما يتعلق بزوجها فالصحيح أنه لا يلحقه حكم الرضاعة، لا يكون ابنا له ولا تنتشر المحرمية من خلاله. فلو كان له أبناء من غير هذه المرأة ما يكونون محارم له، لأنه هو أصلا ليس أبا لها.
يعني لو أرضعت بنتا لا يكون هو محرما لها؟
نعم، لو أرضعت بنتا لا تكون هذا نعم من فروع هذه المسألة. يعني لو أرضعت بنت ما يكون إلا يكون نعم زوج الأم.
نعم
ليس لأجل المحرمية، هو محرم لها لكونه زوج أمها. نعم، لكن المثال الصحيح لو كان له أولاد من غير هذه الزوجة فلا يكون إخوان لهذا الرجل، لأنه ما انتشر من خلاله في هذه الحالة. هنا
أبو عبد الله سأل عن ما يسمى بعقود الخيارات في الأسهم الأمريكية.
ما لا أعرف الصورة بتفاصيلها، فممكن يعطينا التفاصيل أو يتصل بعد الحلقة إن شاء الله.
جميل. سعيد يقول كان عنده منزل ومعه ملحق يعني مزرعة صغيرة وحوش صغير، فباعها احتاج لمبلغ وباعها، هذا هل عليه زكاة أم لا؟
عفوا أعد
شيء. يا أخونا سعيد يقول أنه كان يملك منزل وهذا المنزل ملحق فيه يعني مزرعة صغيرة وباعها ولأجل أنه احتاج إلى النقد، فسؤاله الآن المبلغ عنده الآن هل عليه زكاة في هذا المبلغ أم لا؟ بحكم أنه باع هذه
يعني قصد أنه نتج عن قيمة البيت والمزرعة.
نعم
النقد
مبلغ 500,000 ريال.
نعم النقد لا ينظر فيه إلى سبب وروده بأي سبب ورد، سواء عن بيع ولا عن إجارة أو عن طريق هبة أو أي سبب من أسباب التمليك الشرعية. متى ما وجد النقد عنده وصار ملكا له وجبت عليه زكاته بشروطها، وهو اكتمال النصاب الشرعي وكذلك أيضا تمام الحول الشرعي. فإذا تم عليه حول وكان فوق النصاب كما هو الحال هذا أكثر من النصاب بلا شك يعني، فيجب عليه يزكيه إذا كل سنة يمر عليه، ويزكي ما أقل مبلغ وجد، لأن قد يصرف منه ثم يرجع يضيف عليه ويصرف منه يرجع ويضيف. الذي دار عليه الحول هو أقل مبلغ وجد في أثناء الحول، جاء 500,000 ثم صرف منها 100,000 ثم رجع ووضع عليها 200,000 ثم رجع وصرف منها 300 صار عنده 300,000، فكم يزكي؟ أقل مبلغ 300,000. هذا هو الذي دار عليه الحول والباقي لم يدر عليه الحول.
لكن هو يقول أنه باعها من فترة قريبة، فهنا يقول
ما يجب عليه الزكاة إلا في حالة واحدة، إذا كان ما باعه لأجل التجارة. يعني هو اشترى هذا البيت أو هذه المزرعة يريد أن يبيعها، اشتراها لأجل أن يبيعها، هذه تجارة، فإذا سيلها وصارت نقدا يضم حولها إلى حول التجارة أو أي تجارة أخرى، مو بلازم نفسها الذي نتج عنها المبلغ. لو كان عندها أي مبلغ تجارة فيضمه لما معه من النقد في الحول وفي النصاب.
جميل. أبو سلمان هذا من الأسئلة وردتنا. أبو سلمان سأل عن حد اللحية، يعني ما نبت من الشعر على الرقبة مثلا أو أسفل الحنك، هل هذا يعتبر من اللحية؟
هذا ليس من اللحية. يعني الذي يكون على الحلق ليس من اللحية. اللحية ما نبت على اللحيين إلى طرف اللحي هذا، هذه هي اللحية، وما كان تابعا للحلق فهو ليس لا يعد لحية. لا لا شيء فيها.
محمد سأل نعم نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا كذلك عن استخدام أو صرف الزكاة عن طريق التطبيقات، بمعنى بعض الناس يكون عنده مبلغ الزكاة فيدخل إلى تطبيقات البنوك ثم بعد ذلك يختار الجمعيات والتي يصرف منها، يعني يحول مبالغ لها مباشرة، هل بهذا تبرأ الذمة؟
نعم تبرأ، هذه مجرد وسائط إلكترونية.
نعم
وهي تذهب إلى حساب الجمعية مباشرة، ومعلوف في اختيارات البنك عند الذائب صدقات وزكوات، وهي توضع لها حسابات مستقلة ويعرف أن هذه الزكاة فتصرف في مصارفها، وتعرف أن هذه الصدقة فتصرف في مصارف أوسع للجمعية. فهذا من أحسن الأعمال التي تقوم بها البنوك وتقوم بها الجمعيات، أيضا تسهل التواصل مع الجمعيات. نعم.
طاهر سأل عن ميت توفي وعليه زكاة لم يخرجها، فهنا هل الإخراج الزكاة واجب إذا لم يكن هناك مثلا تركة له أم لا؟
يعني هذه المسألة فيها قولان شهيران لأهل العلم، منهم من يقول تجب الزكاة، ومن يقول هذا لا يعرف أنه زكى ولم يزكي، ولكن إن أوصى بذلك هذا بلا إشكال، إذا قال ترى ما زكيت شيء فتخرج من ماله ويعرف. الإشكال إذا قال الورثة ما رأيناه يزكي أو نحو ذلك، لا يبنى عليها، لا يبنى عليها في ذلك، وهو لم يوصي بها أيضا، وهذه زكاة الأصل فيها النية والإخراج بالنية. في قول آخر لا تجب، هي في ذمته، فإن كان تركها لعذر فلا إثم عليه، وإن تركها لعذر أثم وتخرج عنه فيخفف عليه من الإثم، ولكن يذهب بعض مشايخنا المعاصرين إلى أنها لا تخرج. لا تخرج، إن تبرع الورثة بها جاز لهم ذلك، لا تجب عليهم على أنها واجب، لا سيما وأنها نوع من الترك، الترك لا يصعب إقامة الدليل عليه. يقول ترك إخراج الزكاة، طيب أنت ما كنت معه طيلة الوقت ولا تدري هل أخرجها أو لم يخرجها، أو قدم الزكاة أصلا، في زكاة مقدمة قبل سنتين ربما هو احتسبها منها، صحيح أنك ما رأيته، فهناك أسباب كثيرة جدا، فيسقط عنه الإثم وتسقط التبعة عن الورثة، فلا يجب عليهم ذلك إلا إذا أوصى قبل وفاته في وقت لا تؤدى به الزكاة، وقال ترى ما أخرجت الزكاة ولا احتسبتها من زكاة مقدمة، فهنا تخرج عنها وجوبا. نعم.
أبو أسامة سأل، يقول المرأة إذا أردت أن تصلي وعلى أظافرها طلاء أو ما يسمى بالمناكير ولم تجد ما يزيلها وخشيت خروج الوقت، هل يجوز لها أن تصلي بها أم لا، أو تتوضأ وتصلي بها أم لا؟
إذا خشيت خروج الوقت فإنها تمسح على هذا الموضع، إذا خشيت خروج الوقت تتيمم وتمسح، نعم، أو تتيمم من غير مسح أيضا.
نعم، لكن ما تغسلها، يعني أقصد
أنا هي الآن لا تستطيع أن تزيلها، تحتاج إلى معالجة وإلى أدوات وإلى ساحيق معينة، فهنا تتيمم، هي ما استطاعت أن تجد الماء هنا في هذه الحالة.
شاكرين مقدرة،
حياكم الله، الله يحفظك.
كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم، نشكر زميلنا أحمد الليل الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة، استودعكم الله، تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.